بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، لنتابع وإياكم قراءة كتاب تفسير سورة براءة للسيد علي الخامنئي دام ظله. وسنتعرض في حلقة اليوم لتفسير الآيات من 54 حتى 57. محور الكلام في الآية السابقة هو عدم قبول الإنفاق على الحرب من المنافقين، وأن الفسق هو المانع من قبول هذا العمل. وتتابع هذه الآيات بيان السبب نفسه بطريقة وأسلوب مختلفين، وتكمل ببيان أن تظاهر هؤلاء الأشخاص بالإيمان لا قيمة له عند الله تعالى، لأن المعيار والملاك الأساس عنده سبحانه هو روح العبادة وجوهرها، أما الظاهر فلا قيمة له، وما ينفع ويترتب عليه الأثر هو ما كان مقرونا بروح العمل العبادي، وما كان لوجه الله وطلب رضاه وامتثال الأمر الإلهي. نستمع في البداية إلى تلاوة عطرة للآية 54 من سورة براءة المباركة بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها إلى تفسير الإمام الخامنئي.
وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
يبدأ الإمام بتفسير الآية ببيان السبب الأساس الذي يمنع من قبول نفقة المنافقين، وهو كفرهم بالله ورسوله. فهؤلاء لا يعرفون الله حق المعرفة، ولا يؤمنون بصفاته ووحدانيته كما ينبغي، ولا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل رسالة الله إلى البشرية، ولهذا لم يطيعوا أمره ويخضعوا له. وهذه الانحرافات عن جادة العقيدة الصحيحة هي السبب لعدم القبول. والسبب الثاني الذي تكشف عنه الآية هو ما يعبر الله تعالى عنه بقوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فهؤلاء لا يصلون إلا مع التكاسل والتثاقل، ويؤدون الصلاة من دون رغبة وشوق. وكسالى جمع كسلان، وهو الشخص الذي يؤدي عمله من دون رغبة ولا ميل إليه. ولا ينفقون إلا وهم كارهون، مستوى الدافع عند هؤلاء إلى الإنفاق يشبه مثيله إلى الصلاة. يستفاد من الآية أن أسباب عدم قبول الأعمال ثلاثة هي: أولا الكفر بالله والرسول، ثانيا الصلاة مع الكسل، ثالثا الإنفاق مع الكراهة. ويبدو أن المراد من الكفر في الآية معنى آخر غير الكفر بالمعنى الاصطلاحي المقابل للإيمان، لأن ذكر الكسل في الصلاة وكره الإنفاق لا داعي له بعد افتراض الكفر الاصطلاحي، وبالتالي ليس هذان السببان سببين مستقلين، بل هما من توابع الكفر الاصطلاحي على فرض إرادته من الآية. ولما عددت الآية هذه الأسباب الثلاثة فهذا يقوي احتمال تثليثها الحقيقي، واحتمال أن يكون المراد من الكفر هو المعنى الحقيقي الأصلي للكفر، وهو التغطية. فهؤلاء يسعون في سبيل طمس الحق، ومنها طمس حقوق الله ورسوله، حيث يمنعون من ظهور هذه الحقوق في حياتهم وعلى سلوكهم وأعمالهم. ويمكن أن يكون المراد من الكفر عدم شكر النعمة، فرسول الله نعمة كبرى على البشرية يستحق الله الشكر عليها. وخلاصة الكلام أن الكفر في الآية ليس كفرا اصطلاحيا، بل هو عدم كمال الإيمان. وبعد تأمل الإمام الخامنئي في معنى الآية يشير إلى أنها تبين أن السبب الأساس والأوحد لعدم قبول الأعمال هو الكفر وعدم التحلي بالإيمان بالله والرسول. وصلاة هؤلاء ليست صادرة عن أشخاص يسعون وراء ملء الفراغ الروحي الذي يشعرون به، ولا لري العطش المعنوي، بل هي وسيلة لكسب الاعتراف بهم في المجتمع الإسلامي وقبول انتمائهم إليه، وبالتالي هي عمل جبري يؤدونه من دون رغبة فيه ولا ميل إليه. ومثل هذا العمل من الطبيعي أن يكون مقرونا بالكسل. وما يقال عن صلاتهم يقال عن إنفاقهم، فهم لا ينفقون في سبيل الله ولا من أجل تقوية شوكة المسلمين، بل لينالوا الاعتراف ويعبروا عن الانتماء غير الصادق إلى المجتمع الذي يعيشون فيه ولا يستطيعون الاستغناء عنه. إذن معنى الآية بناء على الاحتمال الثاني في تفسيرها أن المانع الأساس من قبول الأعمال هو الكفر. والآية تعلمنا أن الصلاة والإنفاق ليسا أهم علامات الإيمان الواقعي، بل الإيمان له علامات أخرى تعد المعيار الأساس للحكم بإيمان الفرد. وعبارة ولا يأتون الصلاة في هذه الآية لافتة، لأن القرآن يعبر عن صلاة المؤمنين بالإقامة، وإقامة الصلاة جعلها قائمة وآداؤها بجميع أركانها وشروطها. ولا تكون الصلاة قائمة إلا إذا كانت حية فيها الروح. أما عن المنافقين فيقول سبحانه ولا يأتون، ونستنتج من هذا الاختلاف في التعبير الفرق بين الإقامة والإتيان، والفرق بين صلاة المؤمن وصلاة المنافق. فالإقامة هي أداء الصلاة بشرطها وشروطها، ومثل هذه الصلاة هي التي تصنع الفرق وتترتب عليها الآثار المرجوة منها، وهي من خصائص المؤمنين وصفاتهم، وهم الذين يؤدون الصلاة بروحها وشروطها. يلفت الإمام النظر إلى ما يبدو من تعارض ظاهري بين الآيتين 53 و54، قد يبدو بينهما شيء من التنافي فيما يرتبط بالموقف من إنفاق المنافقين. ويستفاد من الآية 53 أن إنفاق المنافقين يمكن أن يكون طوعاً وعن رغبة، ويمكن أن يكون عن إكراه، بينما تفيد الآية 54 أن المنافقين لا ينفقون إلا وهم كارهون، فهم غير محبين للإنفاق. يعرض الإمام الاحتمالين في تفسير الآية يرفعان ما يبدو أنه تعارض. الاحتمال الأول هو أن يكون أحد قسمي الإنفاق، وهو الإنفاق الطوعي، مجرد افتراض، بحيث تبين الآية أنه لو افترض أن المنافقين أنفقوا طوعا ورغبة ولكن إنفاقهم لا يقبل منهم بسبب كفرهم. وثمة وجه ثان لتفسير الآية، حاصله أن الله تعالى لن يقبل إنفاقهم سواء أدوه طوعا أو استجابة لإلزام الحاكم المسلم إياهم بالإنفاق. وعليه يكون المراد من الكره في الآية الأولى الإكراه والإجبار والطوع مقابل الإكراه، ولا تنافي بين المعنيين. أما الآية الثانية فلا تدل على الإكراه والإجبار من قبل الحاكم الإسلامي، بل تفيد الكراهة القلبية من المنافق المنفق نفسه. وحاصل المقارنة بين الآيتين أن الآية الأولى تخاطب المنافقين وتقول لهم لن يقبل الإنفاق منكم سواء أجبرتم عليه وألزمتم به أو أقدمتم عليه طوعا، والآية الثانية تقول إن المنافق لا يدفع الصدقة ولا ينفق ماله في سبيل الله عن طيب نفس. ويشير الإمام الخامنئي إلى الصفة الأهم من صفات المنافق، ويعتبرها مؤشرا يكشف المنافق وينبغي الالتفات إليه دائما، وهو أنه يحافظ على ظاهر الشريعة ولكن قلبه خال من أي اعتقاد بالأعمال الشرعية التي يؤديها، بل إنه يستهزئ بها. مستمعين الكرام، ما زلنا نتابع قراءة التفسير في كتاب الإمام الخامنئي، نستمع للآية 55 ثم نكمل.
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
يعتبر الإمام أن هذه الآية تصدت للإشارة إلى الوسائل والأدوات التي يستند إليها المنافقون في معارضتهم ومخالفتهم للنبي، حيث يخاطب الله نبيه ويخاطب عبره المسلمين ويقول لهم: لا ينبغي أن تعجبكم أموال هؤلاء ولا أولادهم، وينبغي الالتفات إلى أن ما يعجب المنافق ويدخل السرور على قلبه هو في حد ذاته مصدر شر له ومن أسباب ضرره، وذلك عندما ننظر إليه بعين الإيمان وعين المؤمنين. ويعرض الإمام إلى ما تشير إليه الآية من أن أحد أسباب الكفر والنفاق والإعراض عن دعوة النبي هو الشعور بالاستغناء والإحساس بنيل كل ألوان الترف والامتيازات المادية في الحياة الدنيا من مال وولد. وتبين الآية للمؤمنين أن نعم الدنيا لا تساوي شيئاً ولا قيمة لها عند الله تعالى، ولكن هذا لا يعني أبداً أن الإسلام ينظر إلى الدنيا ونعمها بسلبية. ويؤكد الإمام حقيقة أن عمدة معارضة الأنبياء والنواة الأصلية لها هما المترفون الذين يظهر في أوساطهم النبي وبين ظهرانيهم، فهؤلاء غالباً ما كانوا يشعرون أن موقعهم الاجتماعي سوف يتعرض للخطر، وفي ظل النبوة سوف تتبدل الموازين وتنقلب معايير التقديم والتأخير، ومن الطبيعي أن يتحسس هؤلاء الخطر ويشعر بالتهديد. وبحسب هذه السيرة الاجتماعية شعر بعض أهل المدينة من هذه الطبقة بأن حاكمية النبي وانتشار رسالته في المدينة سوف يبدلان مواقعهم الاجتماعية، فعاندوا وواجهوا. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، تبين هذه الآية الغاية أن الله تعالى سوف يعذبهم بهذه الوسائل التي يستقون بها على معارضة النبي ومحاربته. فهذه الأدوات والنعم التي أتاحها الله لهم في الدنيا سوف تكون وسيلة عذابهم في الآخرة، ومن يستفيد مما آتاه الله هو ذلك الذي يستثمر ما أوتي في مصلحة حياته الأبدية. وأحد معاني التعذيب بالمال أن الإنسان يتعب ويشقى للحصول عليه، ويتعب لحفظه، ويتعذب من الخوف لفقدانه، ثم العذاب الأشد هو ما يشعر به عند خسارته. ومن أشكال العذاب التفكير الدائم في كيفية صرف هذا المال، وأصعب من ذلك يأتي النبي ويأمر المنافق بدفع مقدار من هذا المال، بينما المسلم يعتقد بأن المال لله، وتربيته الإيمانية تعطيه حصانة تحول دون تعلقه بالمال، وهو يستثمر أمواله في المحل الصحيح ويجمعها من الحلال وينفقها في رضا الله تعالى ووفق تعاليمه وليس عذابا له. وأما التعذيب بالأولاد فإن المنافق ترهقه تربية أبنائه، ويبذل الغالي والرخيص لتربيتهم على معتقداته ويلقنهم تعاليم دينه، ثم عندما يكبر بعض هؤلاء الأولاد يتركون نحلة النفاق وينتحلون الإسلام، بل يلتحق بعضهم بجيش النبي وصفوف الجهاد. فقد كان لعبد الله بن أبي ولد أسلم وأتى إلى النبي مرة وطلب منه أن يأذن له بقتل أبيه، ولا شك في أن هذا الأمر وسيلة من وسائل العذاب تلاحق المنافق إلى يوم القيامة. وتزهق أنفسهم وهم كافرون، الزهق في اللغة هو الخروج بصعوبة، وعبارة تزهق أنفسهم تفيد معنى الخروج بصعوبة بطريقة تتضمن نوعا من الإهانة، خاصة من جهة الإشارة إلى أنهم يموتون وهم على الكفر. هذه هي سنة الكون، فمن يعش منافقا فلا بد من أن يموت كافرا. وعليه فإن الله تعالى يريد للمنافقين أن تكون أموالهم وأولادهم سبباً ووسيلة عذاب لهم، وأن تخرج أرواحهم من أجسادهم بصعوبة وألم، وأن لا ينالوا من الآخرة حظاً ولا نصيباً. مستمعين الأعزاء، نستمع الآن إلى تلاوة الآيتين 56 و 57، ثم نكمل التفسير.
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.
تشير هذه الآية إلى علامة أخرى من علامات النفاق، وهي تشتمل على العبرة وتستحق الالتفات والانتباه. فالمنافقون عندما يواجهون الشوكة والشدة لا يثبتون، وعندما يرون الحق قويا لا يقدرون على مخالفته، وبدل ذلك يقسمون الأيمان المغلظة لإثبات الانتماء إلى أهل الحق، على الرغم من أن الحق بريء منهم ولا صلة لهم به ولا صلة له بهم، ولكنهم قوم يفرقون. شدة الخوف صفة جديدة من صفات المنافق، وهو ما تعبر عنه الآية بالفرق، وهو في اللغة التشتت وسرعة ضربات القلب من شدة الخوف. وما يثير خوف المنافق وفرقه قوة الحق وانتصاره. مستمعين الكرام، يشرح الإمام الآية التي تتحدث عن حجم الخوف الذي يستولي على المنافقين. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. المنافقون عندما يرون قوة الحق وشوكته يتمنى أحدهم لو أنه يجد ثقبا في الأرض أو نقبا في جبل على شكل مغارة ليغور فيه ويلجأ إليه. والمدخل هو الثقب في الأرض الذي يدخل فيه الحيوان أو غيره فيحتمي به من المخاطر التي تواجهه. إذن من علامات النفاق الانسحاب في مواجهة القوة والاختباء من شدة الخوف من أصحابها دون المعارضة، ويقسم أنه مع المنتصر. المنافق في كل عصر هو ذلك الشخص الذي يبطن غير ما يظهر ويقول غير ما يعتقد، فهو يتظاهر بصحة الفكر والاعتقاد ويضمر الانحراف عن الحق والصواب. ولو أن الإنسان ينظر في الصفات التي ذكرت في القرآن الكريم للمنافقين لوجد أنها صفات عامة تنطبق على جميع المنافقين في جميع العصور. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى مرفأ الختام. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.